أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد بيان مبنى الأعلام في أخذ الابتلاء في تنجيز العلم الإجمالي أو في التكليف، ومر أن على ما نبني عليه ليس هو مأخوذ في أصل الفعلية، وإنما إن كان فقد يؤخذ في التنجيز. لكن الآن على كلام الأعلام. قبل أن نخوض أيضا في كلام الأعلام، يعني يحسن التذكير بأمر مر مرارا كرارا ومهم، وهو أن الحكم الشرعي في كل مرحلة من المراحل له اسم، له وصف. في كلمة مثلا من باب المثال، الخطاب اسم للحكم في مرحلة الفاعلية. التكليف مثلا اسم في الأصل للحكم في مرحلة التنجيز. الملاك مثلا اسم للحكم في مرحلة أصل الفعلية الناقصة، أو الحكم الاقتضائي يقال عنه. نعم، مثلا الحكم في الشريعة اسم للحكم، العبارة الحكم في الشريعة اسم للحكم في مرحلة الإنشاء، ولما جرى. فالحكم في الحقيقة له أسماء أوصاف متعددة بحسب المراحل، هذا يجب أن لا ننساه. وسبب يعني التشويش الذي يحصل حتى عند الأكابر الفحول هو أخذ اسم الحكم لمرحلة أو وصف الحكم لمرحلة، أخذه كأنما عنوان للحكم في كل المراحل لكل ماهية الحكم. فمن ثم ينشأ على إدحال الغفلة وبقية الأمور تداعيات أخرى. مثلا يلاحظون قيد في اسم الحكم أو في وصف الحكم، يعني لمرحلة معينة، بينما يعممون لبقية المراحل ولما جرى. فهذا على إتحال أمر لا بد من التنبه إليه في كل ما أبواب علم الأصول. إجمالا نخوض كلام الأعلام أنه هو لماذا يؤخذ الابتلاء في التكليف في الحكم ظاهرا حتى الفعلية. يعني استدلوا على ذلك عن لمن ذهب إلى ذلك طبعا، وإلا السيد الخوي لا يذهب إليه. وإجمالا المحقق الأصفهاني يتوقف أخذه. النائم يفصل كما مر بنا بين الحكم التحريمي، نعم يؤخذ فيه، أما الحكم الوجوبي فلا يؤخذ. على كل التفاصيل الذي مرت، لكن صاحب الكفاية والشيخ متوافقان مطلقا هنا، يؤخذ يعني في الحكم تحريما كان أو وجوبيا. استدل على إدحال بقيدية الابتلاء بهذا الاستدلال، بأنه إذا لم يكن محل ابتلاء ترك ومخالفة الحكم، ففي التحريم لأنه منترك طبعا ارتكاب بالفعل. في الوجوب ما كان بعض الواجبات ترك مخالفة مثلا نادرة خلاف الطبع، مثل وجوب النفق على النفس، وجوب حفظ النفس أو ما شابه ذلك. فهذه الأحكام على إتحال مخالفتها نادر خارج عن محل ابتلاء من القبيل. قالوا بأنه إذا لم تكن المخالفة ابتلائية، يعني مو محل ابتلاء، ليست محل وقوع له. قالوا إنه حينئذ التكليف بطاعة وامتثال الحكم تحريميا كان أو وجوبيا، التكليف به لغو مستهجن، لغو مستهجن. وإذا كان لغو مستهجن فيكون يعني ممتنع عند العاقل والعقلاء. لاحظوا هذا الاستدلال بالدقة. أولا هذا مرتبط بفاعلية الحكم وليس بأصل فعلية الحكم، ولا بالملاك ولا ولا، فاعلية الحكم. والفاعلية على كل غير بقية المراحل، وربما يمثل أن الفاعلية قد تكون ممتنعة لكن التنجيز الذي بعدها ضروري، مثل بمقتضى قاعدة كمثال السائل على كل الكائن تأملات يعني على هذا الوجه، مثل مورد الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذا واحد أسقط نفسه من على شاهق وسط الطريق وبعد التكليف ليس له فاعلية، التكليف ليس له فاعلية بلا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، هذا الفاعلية ليس له. وين هذا يعني كيف يبتدع وسط الطريق؟ لكن مع ذلك التكليف منجز عليه. فشوف لاحظ هنا الفاعلية سقطت امتنعت لكن التنجيز على حال، ما المانع في ذلك؟ فأولا إيه، هذا محذور في الفاعلية، محذور في الفاعلية شيء، ومحذور في كل مراحل الحكم الشرعي حتى اللاحقة المترتبة، هذا أمر آخر. أول كلام على أي حال السادة، فقط إثارة أو تأمل على هذا الاستدلال وعلى هذا المبنى بادئ ذيبين. المرحوم الإصفهاني أشكل على هذا الاستدلال بأن الاستهجان العرفي أو العقلائي أي يصل له بالوحياني، لأنه الحكم الشرعي فعل الشارع، اعتبار شرعي، ما صلته بتقنين واعتبار العقلاء حيث هم يدخلون على الخط. يعني تكون يعني شأنهم التحكم أو جعل ضوابط في عالم اعتبار الشارع. ستقول عاقل، هذا بحث آخر. أما العقلاء وتقنينهم واعتباراتهم نظام قانون، ما ربطه بنظام الشارع واعتباره. لذا هذا الاستدلال ما يقبله، يقول لك انما حكم من عقلائي او عرفي هو في وادي وبيئه تختلف عن الحكم الشرعي، استدلال به في غير محله. هذا الإشكال من المرحوم الإصفهاني مبني على مبناه الفلسفي ومبنى الفلاسفة من أن الحسن والقبح يعني جعلي عقلائي، جعلي عقلائي وليس عقلي واقعي. وأما إذا بني على ما هو الصحيح عند الإمامية والعدلية من أن الحسن والقبح عقلي تكويني، هذا لا معنى له. نعم قد يوجه إشكال الإصفهاني أن العقلاء في حكمهم بالقبح هنا مبني على آليات عرفية مثلا أو كذا، موضوع عرفية لا صلة لهذه الموضوعة بالآلية والموضوع الشرعي، هذا ربما له وجه مثلا، هذا ربما له وجه. أما أنه نفس الحكم هذا جعل مبتدر من بيئة العقلاء والعقلاء، القبح حصن القبح أعم. أما أن يقال الموضوع والآلية هذا له وجه يعني، ولكن هذا أيضا يرد عليه حتى لو فسر بهذا التوجيه أنه إشكاله من جهة الآلية والموضوعية والمصداق لا من جهة المحمول، هذا أيضا يرد عليه. يرد عليه ماذا؟ يرد عليه أن العلاقة بين قانون العقلاء والقانون الشرعي يرسمها نظام خاص، ويجب الإنسان يكون دقيق فيها. النظام سأذكر بعض النقاط على كل، وهذا محل ابتلاء في أبواب علم الأصول والفقه وفي المعارف أيضا. هذا النظام ذكرناه في نهاية العقل العملي في الخاتمة، ولا ذكرناه يعني ليس ابتكار وإنما كلام الأعلام، أعماق كلام أعلام الأصوليين رحمة الله عليهم تحقيقاتهم، لكن بشكل مبلور في نهاية كتاب العقل العملي والخاتمة تلاحظوا، أو أصول استنباط العقائد ضمن ذاكين جملة البحوث. العلاقة كما ذكره أعلام الأصوليين، علاقة بين القانون العقلائي والقانون الشرعي، هو نظام تتحكم في عدة نقاط. النقطة الأولى كاختصار فهرس تفيدنا في المقام وغيره، أن الشارع في القانون لم يبتدع لغة قانون جديدة لأنه ممتنع. هو الشارع اكتفى في التقنين بلغة العقلاء، هاي النقطة الأولى. شلون اللغة العربية الشارع استخدمها كلغة لسانية، هنا كلغة فكرية أو لغة مرتبطة بالعقل العملي وما شابه ذلك، الشارع بالعقل العملي طبعا، القانون القانون مرتبط بالعقل العملي ألصق منهم من العقل النظري. فالشارع استعمل هنا لغة القانون العقلائي، هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه العلاقة إذن الإمضاء هو أولي داء يعني ديموم يعني عام يعني يتبع يؤخذ به ما لم يأتي نص من الشارع لمخالفة تقنين للتقنين العقلائي، هذه النقطة الثانية. نقطة ثالثة، نعم الشارع استخدم لغة القانون العقلائي واستثمرها، ولكن موارد استثمار الشارع وتقنين الشارع للأحكام الشرعية بمنهجية بلغة القانون العقلائي، تلك الموارد لا يصل إليها. موارد يعني ما مقصود موارد جزئية، موارد يعني أبواب أحكام بطبقات الأحكام، كلية كلية جدا أو متوسطة أو متوسطات أو جزئية نازلة أي مكان. الشارع نعم الشارع في تطبيق للغة القانونية العقلائية وللمنهج العقلائي تلك الموارد يعني بوسعها الوسيع اللي الأمر بنا، تلك الموارد لا يصل إليها إدراك العقلاء. دين هاي وهذه معنى القاعدة، دين الله لا يصاب بالعقول. الإخباريون خلطوا بين سمو بس الإخباريون، هسه جملة من الأصوليين متأثرين بالإخباريين ما كان هكذا، كثير من الأصوليين اسمهم أصولي لكنهم من منهجهم ممشاهم إخباري بصراحة، وجماعة قليلة من الإخباريين أيضا اسمهم إخباري لكنهم ممشاهم أصولي. على كون صناعة يعني مقصود. هناك إشكال من طبعا دين الله لا يصاب بالعقول، هذا واضح أمر بديهي وعظيم، قاعدة عظيمة. لكن الإخباريين في هذه النقطة الثالثة خلطوا بينه وبين النقطتين السابقتين، بل في جملة من الأصولية أيضا خلطوا بين النقطة الثالثة والنقطتين السابقتين. دين الله لا يصاب بالعقول، هذا صحيح، أما لغة الله لا تصاب بالعقول. لا أقصد تفتش تخاطب الشارع ويا البشر لا يصاب، يعني نفس التخاطب ليست آلية عقلائية، يعني شنو أقصد؟ سواء لغة لسانية أو لغة ماذا؟ وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه، لسان قومه مو لسان لا يصاب بالعقول، شو ربط هذا؟ هذا شوين وهذا وين؟ لفت شلون؟ فبعض الإخباريين على كلين وجملة منهم، لا أقول محققين الكبار على كلين، بس المتوسطين منهم كذا فلان فضلا عن صغارهم، يخلطون دائما بين هذه النقطة الثالثة والنقطتين السابقتين، وهذا خطأ. حتى بعض الأصوليين ما كذا عندما يتأثرون بهذه النزعة هم يخلطون بين دي النقطة ودي النقاط السابقة، وهذا ليس لمجال. على كل إذا التفتنا هذه النقاط، وفي نقاط أخرى تحكم نظام العلاقة بين عالم اعتبار العقلاء وعالم والأعراف وعالم القانون الشرعي، بس هذه نقاط رئيسية على كل لا ننساها. إذا التفتنا إليها حينئذ أيضا يسجل على المرحوم الأصفهاني أن الأصل في التقنينات العقلائية تكون منضبط ما لم تردع أو ما لم يخالفها الشارع. فإذا كان الاستهجان واللغوية موجودة، على فرض موجودة يعني على الخدشة، احنا ذكرنا خدشة أخرى إذا ذكرنا قبل قليل في هذا الاستهجان واللغوية، إن هذا غايته مانعية في الفاعلية ليست مانعية في كل مراحل الحكم، كلامنا احنا في كل مراحل الحكم، هذه المؤاخذة سجلناها. لكن بغض النظر عن دي المؤاخذة، إذا أردنا مؤاخذة المرحوم الأصفهاني، لا، هذه المؤاخذة قابلة للدفع والإشكال. لما؟ لأن هذه مرتبطة بلغة الأحكام، اللغة طبعا مو اللغة اللسانية، اللغة القانونية، مراحل الحكم وكذا. لذلك لاحظوا أصل الوجوب، أصل التحريم، أصل الأحكام التكليفية، أصل الأحكام الوضعية، هذه كلها موجودة في القانون العقلائي، لا أنه برمتها الشارع ابتكرها في عهد خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، لا، موجودة. ولو هي ببركاء في الأعراف موجودة، كل ما موجود من حسن في الأعراف العقلائية ببركة الأنبياء، سلسلة الأنبياء، هذا صحيح، بس المقصود أنه موجود، كل العلوم هي ببركة الأنبياء والرسل، هم هداة ومعلمون البشر. بس الكلام بالحظ شريعة سيد المرسلين وخاتم النبيين. فإذا هذه المؤاخذة، لذلك أشكلوها على الإصفهان. السيد أخوي عنده مؤاخذة أخرى على هذا الاستدلال، أن هذا ممنوع أصلا الاستهجان واللغوية. لماذا؟ لأنه ولو كان ترك ومخالفة الحكم وجوبي أو تحريمي ليس محل ابتلاء للمكلف، لكن مع ذلك يحسن التكليف. لماذا؟ يستدل السيد خوي بقاعدة جدا مهمة مذكورة في علم الكلام، بالذات في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، ومذكورة حتى عند الأصوليين والفقهاء. هاي القاعدة ما هي؟ أن تكليف الشارع يوجب تلوين الحكم والفعل بالولاية. بالولاية يعني ماذا؟ يعني أن يكون امتثال الحكم بدل أن يكون عديم لون الولاية، عديم لون الطاعة للمولى، هنا بأمر الشارع وحكم الشارع لهذا الفعل الذي مخالفة ليس محل ابتلاء وليكن، لكن عندما يأمر الشارع وينهى يكون امتثال وطاعة هذا الفعل ليس بمقتضى الجبلة والفطرة والعادة، يكون بمقتضى كأنما الانقياد للشارع أو قل نية القربة أو قل الولاية أو قل المصلحة السلوكية التي ذكرها الشيخ المصاري، هذه أسماء لحقيقة واحدة. فبدون أمر الشارع أو نهيه القربة لا تحصل، أو قل المصلحة السلوكية ما تحصل، أو قل القياد لا يحصل، أو قل التولي والولاية للشارع لا يحصل. وكما هو ثابت في محله إنما العمل بالنيات أصلا ملاك الأحكام في الولاية أعظم بمراتب من ملاكات الأحكام في ماذا؟ في متن الأفعال، في متن الأفعال. بعبارة أخرى العدلية وإن قالوا بأن الأحكام تابعة لملاكات ومصالح ومفاسد في متعلقاتها، هذا مبنى صحيح. وتذهب إلى مدرسة أهل البيت كل فعل الله حكيم وحكمة، ولكن ملاك الأحكام في الجعل أعظم من ملاك الأحكام في متعلق المجعول. يعني صحيح مشهور علماء الإمامية والعدلية لا يذهبون إلى الملاكات في الجعل مثل الأشاعرة وغيره وغيره، ولكن يذهبون بل في المجعول، يعني في متعلق المجعول، هذا صحيح. لكن درجة الملاك في الجعل أو قل في الانقياد أو قل في القربة أو قل في الولاية أو قل في الانقياد للمولى أو قل في المصلحة السلوكية، يعني السلوك على وفق طاعة المولى، هذا الملاك هناك أعظم من الملاك في المتعلق. نية المؤمن خير من عمله، نية الكافر شر من عمله، الجهة الفاعلية أعظم من الجهة الفعلية، أي الفاعلية مهمة، النية مهمة، القيادة مهمة جرام. فحينئذ السيد القوي يقول هذا المطلب، وهو أنه بعد حينئذ من يقول بأنه مستهجن أو لغو، لا لغوية في البين ولا مستهجن. وهذا الجواب متين، وإن أشكله على السيد القوي جملة آخرين من العلماء، لكنه إشكال متين. فهذا إشكال على إشكال طبعا من السيد القوي على أصل الاستهجان، غير إشكال المحمود الصحيح، وغير إشكال الذي سجلناه أنه لو افترضنا سلمنا أنه الاستهجان مانع وممانع، فهو مانع ومانع لمرحلة الفعالية فقط، ويربط لها بمرحلة التنجيز أو مراحل سابقة. فإذا الابتلاء في الأصل لا نتبنى، إنه دخيل في الحكم، دخيل في أطوار العقلية للحكم، الفاعلية لأنها من أطوار، عفوا الفاعلية من أطوار التكوينية للحكم، ما هذا البحث ذكرناه مرارا في السنين السابقة بين قوسين جملة توضيحية على أساس أوضح الأطوار التكوينية والأطوار العقلية للحكم، هذا البحث مرتبط به، أن هذا المانع مانع على الأطوار التكوينية للحكم. فجملة توضيحية معترضة، الأطوار التكوينية أو العقلية للحكم، تفرق طبعا بين أطوار شرعية عندنا عندنا أطوار تكوينية، عندنا أطوار عقلية للحكم. يعني شنو؟ هذا مصطلح يذكره المرحوم الصفراني والنعيني والعراقي وغيره. مرادهم بعض مراحل الحكم الشرعي كالإنشاء، المراحل الإنشائية أو الفعلية، هذه مراحل شرعية، متن الحكم فيها شرعي في بيئة اعتبار الشارع، يعبرون عنها مراحل شرعية. من تبدأ مرحلة الفاعلية، سنقول هذا الكلام بإجمال ولا في تدقيقات وفي تفصيلات، ربما الأخوان بعدين يقول شلون كذاك، شلون هالتفصيلات والتدقيقات ويا دي الضوابط. دائما دي الضوابط إجمالية غالبية، ولا التدقيقات يصير فيها قل وقال كثير. الآن كلامنا في الإجماليات الغالبيات المجرى. أما الأطوار التكوينية للحكم الفاعلية، اعتبروها من الأطوار التكوينية للحكم الفاعلية، ناقصة أو تامة. التنجيز يعتبروه من الأطوار العقلية، سنبين كيف. الامتثال من الأطوار التكوينية. إحراز الامتثال لزومه يعني الأطوار العقلية. إذا شنو التكوينية؟ ما شنو أي شيء العقلية؟ التكوينية واضح يعني أثر وحالة خارجية للحكم. تكوينية سمى لي رب العقل، العقل مو العقل ليس هو كل الخارج. العقل دور لاقطة، هذه يعبر عن الأدوار أو الأطوار التكوينية للحكم. هاي الأطوار نفس موضوع الحكم في المرحلة الفاعلية عام للمرحلة، عفوا للمرحلة الفعلية. الموضوع في المرحلة الفعلية، دققوا، الموضوع في المرحلة الفعلية يعبر عن طور تكويني في المراحل. الموضوع لا المحمول، بينما المحمول مر بنا طور شرعي. في مراحل الإنشاء مثلا استعمال اللفظ إبراز المعنى إلى ما قبل الإنشاء يعتبره طور تكويني في الحكم، من حيثية تكوينية. الامتثال هو خارجي أيضا طور تكويني في الحكم، خارجي. التنجيز قالوا طور عقلي وليس طور تكويني. شنو طور عقلي؟ يعني حكم العقل، حكم العقل طور تكويني، عفوا طور عقلي. تنجيز حكم العقل طور عقلي، هاي اصطلاحات لابد نلتفت إليها، واصطلحوا عليها الإعلام لتسهيل مباحث كثيرة. لزوم إحراز الامتثال أيضا هو طور عقلي، يعني من أحكام العقل. إذا تلخص أن العقل له، عفوا الحكم له مراحل شرعية، له مراحل أطوار تكوينية أو تكوينية تستطيع أن تعبر، ولهم مراحل عقلية أطوار عقلية. ملخص الكلام في مع الأعلام أن بعض المحاذير للحكم في الأطوار التكوينية أو الأطوار العقلية لا يوجب محالية أو امتناع الحكم في الأطوار الشرعية أو بقية الأطوار اللي حاضرين أطوار بعد يجدون هذا المطلب، أطوار مقامات المجرم. فإذا طور ممتنع الأطوار الأخرى غير ممتنعة. فهذا ملخص الكلام مع الإعلام في الابتداء. يقع الكلام إن شاء الله غدا إن شاء الله، لو شككنا في الابتداء، ولو هذا بحث مبنائي لمن يتبنى الابتداء، لكنه بحث صناعي شيق جدا بغض النظر عن واقعية لمن لا يتبنى الابتلاء، بس يفيد في أبواب أخرى. غدا إن شاء الله هذا الطبق الشهي إن شاء الله نأكله. وصلى الله على محمد وعلى آله.